نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة عما يتساءلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الآيات يقول جل وعلا: إن يوم الفصل، يوم الفصل المراد به يوم القيامة، وسمي يوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، ويقتص لبعض الخلائق من بعض، ويظهر الفصل الجلي بين الناس، هذا في جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا في نار وقودها الناس والحجارة. وقد يكون الأول خادما للثاني في دار الدنيا، لكنه أطاع الله جل وعلا واتقاه وأدى ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده فسعد في الآخرة، والآخر والعياذ بالله تكبر عن طاعة الله وعن اتباع الرسل وأعرض عن الأخذ بالآيات البينات الواضحات وانصرف عن عبادة الله جل وعلا فخسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها خيرا يستفيد منه وخسرها، ولو نعم فيها فهو خاسر. وخسر الآخرة والعياذ بالله، ما عمل في الدنيا لأجل آخرته لأجل أن يسعد فصار من أهل النار. والأول وإن كان معدم في الدنيا فهو ربح الدنيا والآخرة، ربح الدنيا استغلها فيما خلقت له، لأن الدنيا خلقت لأجل أن تكون مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا فقد ربحها واستفاد منها وأخذ حقه منها كاملا غير منقوص. وربح الدار الآخرة لأنه قدم الأعمال الصالحة في الدنيا فنال السعادتين، والسعادة في الدنيا ليست بجمع المال ولا بالجاه العريض، وإنما هي بطاعة الله جل وعلا. فتجد كثيرا ممن أوتوا من الدنيا أشقياء تعساء في ضيق من أنفسهم وقلوبهم وأحوالهم، وشديد الحرص على الدنيا ويتخوفون مما أمامهم في الآخرة خوفا شديدا، والمؤمن وإن كان معدم في الدنيا فإنه مستفيد مستريح البال، لأنه يشعر أنه أدى ما يجب عليه لله جل وعلا ولرسوله ولعباد الله، فهو مطمئن. إن جاءه الموت فهو واثق بما أعد الله جل وعلا له في الدار الآخرة، أنه يخرج من دار الشدة والضيق والتعب والنكد إلى الراحة والنعيم. فالقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله، وهو حفرة من حفر النار للكافر والفاجر والعياذ بالله. ومن مات فقد قامت قيامته، ما بين العبد وبين القيامة إلا أن يقال مات فلان. من مات فقد قامت قيامته وأدرك أين هو. إما أن تأتيه ملائكة الرحمة تبشره، وإما أن تأتيه والعياذ بالله ملائكة العذاب تسوءه وتعذبه. فيقول جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. أن هذا جواب لأول السورة عما يتساءلون، يتساءلون عن ماذا؟ عن البعث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقات، مؤقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا للجزاء، للثواب والعقاب، والفصل بين الناس، وتمييز المتقي من الفاجر. أما في الدنيا فقد لا يتميزون، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقتا ومجمعا وميعادا للناس يجتمعون فيه، يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويقتص لبعضهم من بعض، لا يذهب للإنسان شيء، إن ذهب له شيء في الدنيا ما ذهب في الآخرة يأخذه. يوم ينفخ في الصور. الصور هو البوق، ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فتأتون أفواجا. هذه النفخة الثانية. النفخة الأولى يموت الناس كلهم، ثم النفخة الثانية تتطاير الأرواح من هذا البوق، هذا الصور الذي بيد إسرافيل ينفخ فيه وفيه ثقوب، فكل نفس تخرج إلى جسدها بعدما نبت من الأرض. وذلك أن الله جل وعلا يرسل مطرا لأربعين يوما كمني الرجال، ينزل على الأرض فتنبت فيه الأجساد كما تنبت البقل، كما ينبت العشب، وكل جسد الإنسان يفنى إلا عجب الذنب، عظم صغير دقيق جدا قد لا يرى إلا بالمجهر، هذا يبقى بإذن الله، ومنه ينبت الإنسان. إذا سقى الله الأرض بهذا الماء نبتت الأجسام بلا روح، فإذا تكاملت أذن الله جل وعلا لإسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، كل روح تذهب إلى جسدها في الدنيا، ثم يساق الناس إلى المحشر بعدما حاطت الملائكة بجوانب الأرض، وكانوا قد ماتوا في الصعقة الأولى، لأنه كل يموت سوى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت، ملك الموت الذي يميت الخلائق بأمر الله جل وعلا يموت مثلهم، يأتيه الموت ثم يحيي الله جل وعلا من شاء من خلقه، ثم يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم يأتي الناس يمشون إلى المحشر، ثم الناس عاد متفاوتون في هذا الحشر، منهم من يحشر على خيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يمشي على رأسه والعياذ بالله، ينكس يمشي على وجهه ورأسه ورجلاه فوق ويمشي. قال قائل: كيف يمشي الإنسان على رأسه؟ قال: الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشي على رأسه. ويأتي الناس متفاوتون، وكما ذكر الله جل وعلا عن بعض أهل الكبائر أنهم يأتون على أشكال معينة، كما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال: يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وساءت. فالناس يتفاوتون في هذا الحشر، ثم في عرصات القيامة منهم من يوضع لهم الموائد وفي الظل يأكلون ويشربون، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس من يتصبب من العرق، منهم من يغطيه العرق إلى قدميه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولا هذا يستفيد مما فيها صاحبه من النعيم، ولا صاحب النعيم يتضرر مما فيه صاحبه من الجحيم والعذاب والعرق وحرارة الشمس. كل على قدر عمله وتقواه لله جل وعلا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات زمر، كل جماعة معهم نبيهم، يحضرون للفصل بينهم عند الله جل وعلا، عند الحكم العدل. وذلك اليوم فيه مواقف متعددة، لأنه كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقرئ وفتحت السماء فكانت أبوابا بالتخفيف والتشديد، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. وفتحت السماء يجوز عطفها على ينفخ، يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء، فتحت في الماضي، فعل ماضي معطوف على فعل مضارع، والنفخ الصور إلى الآن ما جاء، وفتح السماء إلى الآن ما جاء، لكن جاء بصيغة الماضي. لماذا؟ كثيرا ما تأتينا هذه لتحقق وقوعه. وفتحت السماء وتفتح السماء، لكن لما كان هذا الأمر شيء محقق أتى به بصيغة الماضي. وقيل معطوفة على فتأتون، يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء. فتحت بمعنى شققت وانتهت، لأن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعض، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، في ذلك اليوم تتشقق السماء وتنفطر. قال بعض العلماء عبر بالفتح عن الانشقاق أن هذا سهل بالنسبة لله جل وعلا، هذه الأجرام العظام التي كتفها مسيرة 500 عام، يعني سمكها مسيرة مثل ما بين السماء والأرض، سمك السماء الدنيا مثل ما بين الأرض والسماء، في ذلك اليوم تفتح يعني وتشقق. وعبر عن التشقق بالفتح هنا كناية عن سهولة ذلك ويسره، وأن تشقيق هذه الأجرام العظام بمثابة فتح باب شيء سهل، ما يحتاج إلى مجهود عظيم ولا كبير. فتحت السماء فكانت أبوابا، أي أزيلت أو قطعت فكانت قطع، أو كانت منافذ ينزل منها الملائكة ينزلون منها ليحيطوا بأهل الأرض. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه الجبال العظيمة الشاهقة تكون بمثابة السراب، يأتي عليها ذلك اليوم فتتقلب من حال إلى حال بإذن الله جل وعلا. فقد ذكر الله جل وعلا أحوال السماء، أحوال الجبال بآيات كثيرة من كتابه، مثل هذه الآية وسيرت الجبال فكانت سرابا وكانت هباء منبثا، وغير ذلك من الآيات في ذكر الجبال. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله يمكن الجمع بين هذه الآيات بأن للجبال في ذلك اليوم أحوال تتقلب من حال إلى حال بإذن الله تبارك وتعالى، ويمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ما تبي غيرها يعني تكفيها، هذه الجبال العظيم دكة واحدة تكفيها بأمر الله جل وعلا. وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش، العهن الصوف المنفوش، كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، يعني مثل الهوى والريح والغبار، وهو قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح، كما في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وخامس أحوالها أن تصير سرابا، أي لا شيء، كما في هذه الآية الكريمة وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني بدل ما هي هذه الأجرام الشائقة العظيمة تكون ترى كأنها شيء وليست بشيء، مثل سراب اللي يرى في القيعة مع الشمس يظن أنه ماء وليس بماء، ما في شيء، إذا مشيت في الإسفلت أو في قاع ماء ترى كأن أمامك غدير من الماء، تقول هذا الغدير في وسط السفلت، أو هذا الغدير في القاع بقي قليل وأصل إليه وأشرب منه وأتوضأ وأوى إلى آخره، وكلما مشيت له يمشي أمامك ما تجد شيء. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه الآيات فيها ذكر أهوال يوم القيامة، سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. في ذلك اليوم جهنم تترصد لأهلها ولا محيص لهم عنها، يعني أنها تكون في طريقهم ما يستطيع الخلاص منها أبدا، لا يهرب لا يمين ولا شمال، مثل الرصد الذي يجعل للإنسان في طريقه الذي لا مفر منه ويترقبه ويتابعه و يكون مهيأ لأن يأخذ به فلا يسلم منه. فهي في طريقهم. وقيل المراد مرصادا يعني في طريق الناس كلهم إلى الجنة. الجهنم وعليها الصراط الذي يمر الناس عليه كلهم، البر والفاجر والمؤمن والكافر والمحسن والمسيء كلهم يمرون على الصراط. هذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بما في اليوم الآخر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيمر الناس عليه، فجهنم في الطريق، ما أحد يمر إلى الجنة من أولياء الله جل وعلا إلا ويمر على جهنم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن هذا الورود الناس يتفاوتون فيه، منهم من يكون وروده كلمح البصر طرفة العين وإذا هو قد جاوز، ومن الناس من يمر كالبرق دون الأول وأجود وأحسن مما بعده، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل دون الريح وأسرع من المشي، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. والصراط منصوب لهم في الطريق يمرون عليه، والصراط علامة جهنم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. إن جهنم كانت مرصادا، أي مترصدة لأهلها، أو مرصادا للناس في طريق الناس كلهم يمرون عليها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، يعني مترصدة للطاغين، للطاغين مآبا. وإذا قيل إنها مرصادا للناس كلهم يكون للطاغين مآبا، يعني يمر الناس عليهم عليها كلهم، كما في قوله تعالى: الذي لا شك فيه وإن منكم إلا واردها، لكنها مآبا للطاغين فقط، وإلا يمر عليها الخلق كلهم الثقلان، وتكون مآبا مأوى وملتجا للطاغين الذين طغوا وتجبروا وتكبروا عن طاعة الله جل وعلا. والطغيان هو مجاوزة الحد، وسمي الطاغوت طاغوت لأنه تجاوز الحد، ما أن يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غير الله. وكان الواجب عليه أن يدعو إلى عبادة الله وحده وأن يعبد الله وحده، فطغى وتجاوز الحد وصار يدعو إما لعبادة نفسه أو لعبادة شيطان مثله، فسمي طاغوت. والطاغي المتجاوز الحد، المتكبر عن طاعة الله جل وعلا. فالمرء خلق لأمر عظيم وهو العبادة، وهو أن يعبد الله جل وعلا، وعبادة الله جل وعلا شرف للإنسان وكرامة، والله جل وعلا أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. فالعبادة لله جل وعلا شرف للعبد وكرامة، وأكرم الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفه الله جل وعلا بالعبودية. فالطاغي تجبر وتكبر عما خلق من أجله وعما أذعن له كرماء الخلق وخيارهم
من الأنبياء والرسل والملائكة وخيار الناس، خيار الناس تواضعوا لهذا ورأوا أن في عبادة الله جل وعلا عزة لهم وكرامة، هذا طغى وتجاوز فهذا حقه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصادا إذا قلنا على التفسير الأول يعني مترصدة للظالمين وهي مآبا للطاغين، وإذا قلنا إنها في الطريق، في الطريق إلى الجنة، ليس معناه أنها مترصدة لهم، وإنما هي في طريق الناس وليست مآبا للناس كلهم، وإنما تكون لمن؟ للطاغين مآبا الذين طغوا وتجبروا على عبادة الله جل وعلا. اقرأ.
يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين ولا
يتقدم ولا يتأخر. يوم القيامة محدد ولا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة علمها عند الله جل وعلا وحده.
ولا يعلم وقته إلا ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود،
وقال محدد ما يتقدم ولا يتأخر.
وقال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد زمرا زمرا،
يعني جماعات جماعات، كل جماعة ونبيهم.
قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، قالوا أربعون يوما، قال أبيت، قالوا أربعون شهرا، قال أبيت، قالوا أربعين سنة، قال أبيت، قال ثم ينزل الله من السماء ماء.
يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ولا يحب أن يقول فيها شيء أكثر مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن بين النفختين النفخة الأولى والنفخة الثانية مدة أربعين سنة، أربعين سنة، النفخة الأولى وهي نفخة الموت والهلاك، النفخة الثانية نفخة الحياة الإحياء والبعث.
قال ثم ينزل الله من
قوله تعالى فتأتون أفواج ألفا، هذه تسمى فاء الفصيحة، يعني أفصحت عن كلام مضمر كأنها دلت عليه.
قال ثم
فتأتون إلى موضع الحساب، موضع العرض، موضع محاسبة الله جل وعلا لعباده.
قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل،
يعني مثل ما يخرج العشب النبات ينبت تنبت العجشات، والبذرة بقدرة الله جل وعلا هي عجب الذنب، يعني جزء قليل جدا من عصعص الذنب، والباقي ينبت منه ابن آدم حتى يقوم سويا.
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال هاهنا فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
يعني لا ارتفاع ولا انخفاض، تكون أرض مثل الراحة، كل الأرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، أرض المحشر.
وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقوله إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل. مآبا، أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر،
سبعة قناطر يعني وقفات يوقف يحاسب الإنسان عليها، على هذا الصراط. والناس متفاوتون في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل توفيت امرأة ولها ثلاث بنات، وأمها ما زالت على قيد الحياة ولها أخ من أمها، والسؤال هل الأخ من الأم يرث؟
إذا توفيت المرأة ولها ثلاث بنات فلهن الثلثان، وأمها على قيد الحياة لها السدس لوجود الفرع الوارث، وليس للأخ من أمها شيء لوجود الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث يحجب الإخوة والأخوات لأم سواء كان ذكرا أو أنثى.
يقول السائل والدة الأمة هل يرث مع والد الأمة، هل يرث مع أبناء سيدها، وهل للأمة نصيب من الإرث؟
ولد الأمة يرث لأنه يرث من أبيه، فهو منسوب إلى أبيه، فسواء كان الابن أو البنت أمه حرة زوجة أو رقيقة زوجة أو ملك يمين، فهو منسوب إلى أبيه ويرث من أبيه مثل إخوانه الآخرين أبناء الحرة سواء بسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهل للأمة نصيب من الإرث؟ لا، ليس لها نصيب لأنها مملوكة، وإنما هي تعتق بوفاة سيدها ما دامت أنجبت. إذا كانت أنجبت ولد أو بنت ولو لم يعش وإنما تبين في خلق إنسان، فهي تعتق بوفاة سيدها، سمى هذه أم ولد. أم الولد في حياة سيدها لا تباع، ويستمتع منها سيدها بمثابة ملك اليمين ولا يجوز بيعها، وتعتق بوفاة سيدها، فليس لورثة سيدها عليها سلطان، بخلاف الأمة التي كانت فراشا لسيدها ولم تنجم منه، تكون أمة تستمر، فإذا مات سيدها ورثها ورثته. ورثها ورثته، لكن لا يسوغ لواحد من أبناء سيدها أن يستمتع منها بشيء، لأنها كانت فراشا لأبيهم، فيمكن يبيعوها تباع كسائر المال ولا تعتق بوفاة سيدها لأنها لم تنجب منه.
يقول السائل: هل للولي أن يوكل المرأة لتزوج نفسها؟
لا، ما يجوز للولي أن يوكل المرأة في تزويج نفسها، لأنها ما تصلح يا ولي في النكاح، وإنما يوكل من شاء غيرها من قريب أو بعيد. فمثلا هي في مكة ووليها بعيد في أقاصي الدنيا، يرسل وكالة لأي شخص في مكة يتولى عقد نكاح موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت عمه أو عمته ونحو ذلك حسب الولاية، لأن الولي هو الأقرب فالأقرب، أولا الأب ثم آباؤه ثم الابن ثم أبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، وهكذا حسب العصبة، فهم الأولياء. ولا يجوز للولي أن يوكل المرأة، يقول: وكلت فلانة في تزويج نفسها بمن شاءت، لا، لأنها ما يصح أن تتولى هذا لنفسها ولا لغيرها، وإنما يتولاه أي شخص آخر من المسلمين.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجه وأخ شقيق وأخ لأب، فما نصيبهم؟
الزوجة في هذه الحال لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ الشقيق له الباقي تعصيبا، وليس للأخ لأب شيء، لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب.
يقول السائل: رجل تحلل من إحرامه بعد السعي والحلق يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة إلا بعد 10 أيام، فهل عمله صحيح؟
تحلل من إحرامه بعد السعي والحلق يوم النحر ولم يطف بالبيت، إذا كان سعى وحلق ورمى الجمرة فنعم، وأما السعي مع الحلق فقط فليس بتحلل، لا يحصل فيه التحلل، إنما يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. فإذا فعل 2 من 3 تحلل التحلل الأول ولا يقرب زوجته ولا يستمتع منها بشيء، فإذا أتى بالثالث من الاثنين وسعى إن كان عليه سعي حينئذ يتحلل التحلل الكامل.
يقول السائل: في يوم عرفة كنا مجموعة من 3 أفراد ودخلت خيمة وأخذت 3 ماء و3 عصير بدون علم أصحاب الخيمة، هل هذا الفعل حرام؟
ما يجوز لك أن تأخذ من سكن شخص ما شيئا ما مما معه إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فأنت أخذت بدون استئذان فلا يحل لك ذلك، وكان الواجب عليك أن تستأذن أو تشتري، فلما لم تفعل، فإذا كنت تعرف أصحاب هذا الشيء فيجب عليك أن تستحلهم أو تدفع لهم قيمة ما أخذت، وإن كنت لا تعرفهم فعليك أن تتصدق بما أخذت نيابة عنهم، لا، ومع التوبة والاستغفار تتصدق به عنهم ثم إن عرفتهم فيما بعد أخبرتهم بما فعلت فإن أقروك فبها، وإلا تدفع لهم قيمة ما أخذت. ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيء إلا بطيب خاطر منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة المال كحرمة الدم والعرض.
يقول السائل: دائما أنام أنا وزوجتي وعلينا الجنابة ونؤخر الغسل حتى قبل صلاة الفجر، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لنا الذكر والاستغفار قبل النوم؟
من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل الاغتسال قبل النوم، الاغتسال قبل النوم أفضل. فإن أخر الاغتسال إلى ما قبل صلاة الفجر أو ما قبل قيامه لصلاة الوتر أو نحو ذلك فلا إثم عليه إن شاء الله.
يقول السائل: الشهيد هل تكون حياته في قبره مثل الأحياء، يأكل ويشرب كما كان في الدنيا كما قال تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون؟
الحياة لابن آدم ثلاثة أنواع أو أربعة: النوع الأول في بطن أمه الحال الأولى حياة مختلفة، النوع الثاني والحال الثاني حياته في الدنيا مختلفة عن حياته في بطن أمه، الحال الثالثة حياته في القبر في نعيم أو عذاب، الحال الثالثة الرابعة حياته في الجنة أو في النار، كلها متفاوتة. ولا تقاس حياته في البرزخ على حياته في الدنيا، لا، تختلف اختلاف عظيم. ثم إن أهل القبور متفاوتون تفاوتا عظيما، ولو كان الاثنان في قبر واحد فأحدهما في روضة من رياض الجنة، وقد يكون الآخر في حفرة من حفر النار، أحدهما حي يرزق حياته تختلف عن الآخر عن الذي قبله في روضة من رياض الجنة، لأن حياة الشهيد تختلف عن حياة غيره. الشهداء حياة الشهيد حياة تكون لها وضع خاص الله أعلم بكيفيتها، فهم يكونون يسرحون في أجواف في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة ويأكل من ثمارها، نسأل الله الكريم من فضله. والآخر حي حياة برزخية الله أعلم بصفتها.
سائل: إذا قلنا أنه يجب على المؤمنين أن يرفعوا من السجود بعد أن يعتدل الإمام تماما واقفا، فإن حدث وسهى الإمام وكان يجب عليه الجلوس للوقوف، فحينئذ هل يجوز للمأمومين أن يذكروا الإمام؟
الواجب على المأموم في الصلاة مع إمامه المتابعة، لا السبق ولا المساواة. السابق للإمام صلاة غير صحيحة، والمساوي للإمام يحرم عليه ذلك ولا يجوز له. وجعل الإمام ليؤتم به، والمؤتم يكون بعد إمامه يعني يتابعه، لا يتقدم عليه ولا يساويه ولا يتأخر عنه، يكون بعده مباشرة. ثم إذا سهى الإمام في حالة من الحالات فينبهه المأموم، فإن قام وكان الواجب عليه الجلوس مثلا للتشهد الأول ونبه أو تنبه الإمام قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، فإن استتم قائما ثم تنبه أو نبه كره له الرجوع لأنه انتقل. فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وتركه للجلوس بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين التشهد الأول تركه لهذا سهوا لا يبطل الصلاة، لأن ما ترك عمدا من الواجبات يبطل الصلاة، وما ترك سهوا يجبره سجود السهو والحمد لله. فللإمام ثلاث حالات عند سهوه لترك الجلوس للتشهد الأول: حال يجب عليه الرجوع، وحال يكره له الرجوع، وحال يحرم عليه الرجوع. إذا نبه أو تنبه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، إذا نبه أو تنبه بعد أن استتم قائما يكره له الرجوع، ولو رجع فلا بأس ولا يبطل الصلاة. إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، ويجبر كل تركه سجود السهو ما لم يترك ركنا، لأن من ترك واجبا جبره سجود السهو، إذا ترك سنة فلا شيء عليه، إذا ترك ركنا يجب عليه الإتيان به. فإن كان قد انتقل إلى الركعة التي تليها سقطت الركعة التي ترك منها الركن وقامت التي بعدها مقامها.
يقول السائل: هل طلب الرقية ينافي التوكل على الله، كما في الحديث الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون؟
طلب الرقية جائز، لكنه خلاف الأولى. والرقية حسنة، لكن تكون مهداة من الراقي لا بطلب من المريض، هذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من 70,000 من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: هم الذين لا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، فهل هذا ينافي؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب الرقية من جبريل، وإنما جبريل عليهما السلام رقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، فهل هذا يخرج الصحابي من أن يكون من 70,000؟ لا، لأنه ما ورد أن الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رقاه. فأنت إذا شعرت أن أخاك المسلم يحب أن ترقاه فيحسن أن ترقاه بدون أن يطلب منك، والمريض ما يحسن أن يطلب الرقية من أحد، فإذا رقي فيفرح بهذا ويسر. فرق بين كون الإنسان يطلب الشيء أو يهدى إليه بدون طلب. يهدى إليه بدون طلب حسن، كما رقى جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام، وكما رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم. وذكر من 70,000 الذين لا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية، معتمد على الله، ولا يكتوون. ففي هذا الحديث تركوا المباح وهو الرقية، وتركوا المكروه وهو الكي، وتركوا المحرم وهو التطير، اعتمادا على الله تبارك وتعالى. لا يسترقون ولا يكتوون، والكي مكروه وليس بحرام، وهو علاج، وينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قد يترتب عليه من الأذى. ولا يتطيرون، والتطير محرم، فهم تركوا المباح والمكروه والمحرم اعتمادا على الله جل وعلا وتوكلا عليه.
يقول السائل: أنا داخل الحرم وأريد أن أعتمر عن والدتي التي تسكن في المدينة، فهل أخرج إلى أقرب ميقات وأنوي العمرة ومن ثم أدخل الحرم، علما بأن والدتي تستطيع ولكنه يشق عليها الطريق لتأتي للعمرة؟
العمرة أو الحج عن الحي لابد من أمرين: الأول أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، فلا تعتمر ولا تحج عن شخص قادر أن يصل بنفسه. الثاني أن تخبره قبل أن تحرم عنه بحج أو عمرة. ومن كان في مكة يريد أن يعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من هناك، ولا يلزم أن يكون خروجه للتنعيم أو لمكان مخصص، وإنما يخرج إلى الحل، أي مكان خارج حدود مكة، حدود الحرم، يحرم منه. ولا يلزم أن يكون لبسه الإزار والرداء من هناك مثلا، فله أن يلبس الإزار والرداء من داره ولا يعقد النية. فإذا صار في الحل خارج حدود الحرم عقد النية ودخل مكة وطاف وسعى. ولا يصح أن يحرم بالعمرة من داخل الحرم، بل يجب أن يكون من الحل، لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم. فالمعتمر يحرم من الحل ويدخل الحرم، والحاج بمكة يحرم من الحرم من مكة ويخرج إلى الحل عرفات. فأي نسك حج أو عمرة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، وذلك أنه في حال العمرة يقدم الحل ثم يدخل الحرم، وفي حال الحج إذا كان من أهل مكة يحرم من مكة ويخرج إلى الحل، لأن من أحرم من مكة يخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات وهكذا، أو يخرج من مكة إلى عرفات مباشرة لا بأس عليه، لكن خروجه لمنى أفضل. فإذا أردت أن تحرم عن شخص حي لابد أولا أن يكون غير قادر على الوصول بنفسه، ثانيا أن تخبره قبل أن تحرم عنه، وإذا كان ميت فتحرم عنه متى شئت. ولا يصح أن تحرم بالعمرة من مكة، وإنما تخرج إلى الحل. ولبس الإزار والرداء يصح من أي مكان من مكة وتخرج، فتعقد النية خارج الحرم من أي جهة من الجهات المحيطة بمكة، سواء كان من التنعيم أو من عرفات أو من طريق الطائف من جهة الشرائع أو من طريق المدينة أو من طريق الليث وجيزان أو من طريق أي طريق من الطرق تخرج. فإذا كنت في خارج الحرم، خارج أميال الحرم، تعقد النية وتدخل.
يقول السائل: هلك هالك عن 4 أولاد و5 بنات وزوجة، فما نصيب كل واحد منهم؟
نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث من البنين والبنات، والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تعطى الزوجة 1 من 8 والباقي 7 من 8 تكون للأولاد. إذا أعطي الولد ريالان تعطى البنت ريال وهكذا.
يقول السائل: هلكت أم عن ابنة وليس لها سواها، فلمن يكون الميراث؟
إذا ماتت المرأة وليس لها إلا بنت، فالبنت لها النصف، والباقي لأولى رجل ذكر من عصبتها، يعني ابن 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 عم ابن أخ ابن 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 عم وهكذا. فإذا لم يوجد أحد أبدا من أقاربها من عصبتها فيكون النصف الباقي لبنتها ردا، فتأخذ المال فرضا وردا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.